الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فسوف نتحدث في البداية عن موضوع من أهم الموضوعات التي تتعلق بالإنسان ومكانته في ملك الرحمن عز وجل. أولا، لأن هذا الموضوع يعطي للإنسان قيمته الصحيحة. فكم الإنسان لو سألته عن الوقت الذي يميزك عن سائر المخلوقات من حولك، ما الذي يتوفر فيك أنت كإنسان ولا يتوفر في جميع المخلوقات التي تراها، وبأي ميزة فضلك الله تبارك وتعالى وجعلك الوحيد المستفيد ممن حولك من الكائنات وليس كذلك؟ فسمعت السؤال، اي ميزه يتميز بها الانسان بحيث يكون هو الوحيد المستفيد ممن حوله من الكائنات وليس كذلك؟ يعني لو نظرت بنظره عقليه إلى الحياة البشرية وما حولك من المخلوقات لعلمت أنها خلقت من أجلك أنت. طيب، ما هو الوصف الذي فيك وليس في غيرك؟ العقل. ما نقول هذا؟ هل الوصف اللي نضيف الإنسان زي ما يقول البعض العقل، أو زي يقول البعض التفكير، أو أوصاف أخرى؟ على العموم، المسألة بإذن الله تعالى سنطرحها لكم في وقت نبحث عنه في كتاب الله. لماذا البحث في كتاب الله؟ لأن العقول البشرية عجزت عن طرح إجابة يقتنع بها العقل. كل العقول البشرية من يوم أن أنسى الله الخالق إلى أن يرث الأرض ومن عليها لا تستطيع أن تقدم لنا إجابة مقنعة فيما يتميز به الإنسان عن سائر المخلوقات من حوله. ولذلك نحن نتلمس الإجابة في العقل ممن صنع هذا الإنسان، لأن صنع الشيء هو الذي يعطيك مفاتيح الصنعة ويبين لك أسباب الصنعة، لما صنعها وكيف صنعها ولما صنعها على هذه الكيفية بالذات، ولما كان الإنسان هو المستفيد لمن حوله من الكائنات. طب الإجابة هنا بنقول فيها إن من يصنع الشيء هو أولى بتعريفه وأولى بمن يقدم النظام والبرنامج الذي يعمل عليه. هذا حكم العقل. فإن أردنا أن نتعرف على تفسير حياة الإنسان والبحث عن هذا السؤال الذي طرحناه، فلا بد من الرجوع الى مصدر سليم وثيق من عند صانع الانسان وخالقه، وهو الوحي. ولذلك لم تجد ايضا هذه الاجابه الا في القران فقط. ليه؟ لان القران هو المصدر السماوي الوحيد الثابت النسبه الى نبي الله محمد بن عبد الله. فإن التوراة التي نزلت على موسى نزلت في ألواح، وهذه الألواح مفقودة إلى الآن، وما كتب بأيدي اليهود الآن هي التوراة الموجودة الآن. لا يدعي أحد من اليهود أو من غير اليهود أنها هي التي نزلت على موسى عليه السلام، ولكنها نقلت عن الألواح أو أنها كتبت عن الألواح في الزيادات المضطردة أو تغيير المعان أو ما شابه ذلك، لكن لا أحد يجزم بأنها هي نص كلام الله تبارك وتعالى الذي كتبه بيده
ان موسى عليه السلام خطه الله عز وجل لان كتب التوراه بيده سبحانه وتعالى في الواح، على خلاف بين المسلمين وبين اليهود الالواح هي اهي من الارض ام من السماء؟ فاليهود يقولوا هي الواح نحتها موسى عليه السلام من ارض سيناء كالواح، ثم سلمها لله تبارك وتعالى واخذها منه وكتبها الله ثم ردها مره اخرى. لكن الالواح اللي ثابت في الاسلام انها نزلت من السماء مكتوبه بهيئه خصها الله لبني اسرائيل. وكذلك بالنسبه للاناجيل ايضا، الاناجيل حكايه كتبت بالالهام حكايه عن عيسى عليه السلام، لكن هل هي التي نزلت من السماء على عيسى؟ لا يدعي احد من النصارى او من علماء النصارى انها هي التي نزلت على عيسى عليه السلام. ومعنى ذلك ان الثقه بالوحي مهزوزه، ولم تجد هذه الثقه الا في كتاب الله لانه دون في عصر النبوه. يبقى ده مصدر لما تثبتنا من كونه كلام الله تبارك وتعالى، نسأل عند ذلك هل في كتاب الله ما يعطينا تفسيرا مقنعا في الوصف الذي تميز به الإنسان عن سائر المخلوقات؟ نعم، بحث نقدمه لكم اليوم وأتمنى أن يستوعبه الجميع. لكن قبل أن نبدأ تعالوا نطرح بعض الآراء التي قيلت في هذا الموضوع على سبيل آراء عقلية يقدمها العقلاء او المتخصصون من البشر في الفلسفات وما شابه ذلك من الكلام. فانحصرت الاراء كلها في عده اراء. بعض الناس يقول لك الانسان تميز بانه حيوان ناطق، كلام يعني اللي يقول الكلام ده اصحاب المنطق المناطق. اصحاب الفلسفه يقول لك يتميز بالعقل، واصحاب علم الاجتماع يقول لك تميز من اجتماعي. وبعض الطوائف وكثير من الطوائف يقول لك تميز منه عادي مكلف. فهل الانسان تميز من هذه الاوصاف؟ اللي يبحث في القران يجد ان الكلام ده كله لا يمثل شيئا فيما يتميز به الانسان، لان المخلوقات تشترك معه. فلو ضربنا مثلا عن تميز الانسان بالنص، هل الانسان تميز بانه ناطق وبقيه المخلوقات لا يتكلم؟ ابدا، لان المخلوقات لها لغه تخصها، والله تبارك وتعالى نص على ذلك في كتابه. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تفقهوا معايا إن الكلام مفيد للغاية في هذه المسألة، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بل يعني الأحاديث والآيات تدل دلالة يقينية على أن الإنسان لا ينفرد بالنطق، بل هو أقل من المخلوقات في إظهار البيان. يعني مثلا لما مر سليمان نبي الله على قرية النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، فنسب إليها القول لكن بلغتها، يعني هتفرق إيه النملة عن واحد أجنبي أنت من تشفين كلام الأجنبي؟ لازم تفكر شفرة الخطاب وتتعلم اللغة بتاعته عشان تتفهم كلامه. يبقى معنى ذلك لو فهمت شفرة كلام النمل تعرف الخطب زي الفيمات الفيمات. علمنا من صفة الطير، فلما تعلم لغة الطير استطاع أن يتكلم مع الطير ومع بقية المخلوقات. يعني العكس فينا نحن، ليس في كون النمل أو الطيور لا تتكلم، لا لها لغة، لكن من الذي يعلم لغتها؟ خالقها. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، يبقى لها قول ولا من القول؟ لها قول. بل ثبت في السنه ما هو اعظم من ذلك، فعند الامام البخاري وعند الامام مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صباح بين اصحابه وقال: بينما رجل يسوق بقره تغرق لها فضربها اذا ارتكب من الخلفتين
الخلفة الأولى أنه ركبها، الأمر الثاني أنه ضربها، بينما رجل مسك بقرة حديث متفق عليه وأورده البخاري في سبل أبي بكر وعمر، بينما رجل مسك بقرة ركبها فضربها، فالتفتت إليه وقالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرب. هي مش بتتكلم بلغة عادية لا، هي بتتكلم بلغة الإنسان، يعني معنى كده أنها نطقت بلغة الإنسان وهي أيضا تنطق بلغة أخواتها، هي بتتكلم بلغة جنسها، لكن المرة دي بتتكلم بلغة إيه؟ إنسانية. سبحان الله انتقى قالت إني لم أخلق لهذا لا للركوب ولا للفرد إنما خلقت للحرب. فالصحابة قالوا عجيب يا رسول الله أبقرت متفتت؟ قال ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما كان، وما هما كان يعني بيكون أبو بكر ولا عمر مع راتب البقرة يوم كلمها، لكنه آمن بأنها تتكلم لأنه صدق بكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال وبينما رجل يرعى في غنمه إذ جاء منه وأخذ شاة فاستيقظ الراعي على ارتياحها فأدركها فأخذ الشاة من الذئب فقال له الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، أو أي نقول يوم تركتها أو ساعة تركتها لاتباعي وتغافلت عنها، فالله جعل رزقي عند غفلتك. من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، طبعا ده كلام فصيح بلغة الإنسان. قال الصحابة عجيب يا رسول الله أجيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما كان. ولو تتبعنا الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات نفس التكلم لوحيد المخلوقات لعلمنا أنها لا تحصى، يعني في عند أبي داود وهو حديث فات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على ناقة أو على جمل فوجد الدموع تنهمر من عينيه، فلما اقترب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن صاحبي يتعبني ويسببني، يتعبني ويسببني أي يزوئني ويسببني، يقول يعني يكثر علي العمل لا يرحمني في العمل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله في ناقتك أو في جملك، يعني من الذي انطقه الله بلغه ربنا سبحانه وتعالى، لكن كل مخلوق له لغه تخصه حتى الاداره، يعني انت لو سالت واحد من علماء الفيزياء او الكيمياء تقول لي هل الحجر بيتكلم ولا بيتكلمش؟ هيقول لك انت لو بصيت الحجر في حقيقته تجد انه في الحقيقه عباره عن ذرات مجتمعه كاخوات يسمونها زجاجيه، كل ذره تتفاعل مع ذرة على وجه الخصوص وشفرة خاصة ولغة خاصة، ولو أن الذرات كانت متلازمات غير متفاهمات لا صحت الحياة ولا عاش، لأننا عارفين أن الماء غزير يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، لو انفصلوا عن بعض يبقى مفيش ماء يبقى مفيش حياة، لكن الحجارة تنمى باعتبار نطق كلام البشر، لكن باعتبار جنسها كل مخلوق كل قد علم صلاته فتسبيحه، يبقى مش بس انت بتتكلم لا، المخلوقات ايضا تتكلم على لغه تخصها، فكل انسان يقول لك يتميز ايه ويتكلم وبقيه المخلوقات لا يتكلم، هذا الكلام فيه نظر من ناحيه العقل ومن ناحيه الشرع، لان العقل ايضا يعلم ان مش ممكن مجموعه من الطيور او الحيوانات تعيشوا مع بعضها في انسجام وعلى اتفاق، يعني لو راينا الطير صفات في السماء ماشيين على ميزان والقائد في المقدمه ينزل يعادل الصف معاه، ده احيانا لما يكون في عده طيران عايزين يعملوا خير المكان في الطيارة على قدرات عاليه جدا من التفاهم وعلى اتفاق والسماع عشان ينفذوا الامر كله كمجموعه ربما يعجزون، لكن لا ترى هذا في بقيه المخلوقات، شوف دوله النمل دوله النحل دوله الشوكات دول سبحان الخالق، فالقول بانها لا تتكلم ونحن نتكلم قول يرد العقل، ولذلك الكلام ليه نظر لكن الإنسان يتكلم هو لا يتكلم لا نقبل هذا لا بالعقل ولا بالشرع. طب أصحاب الفلسفة سأل العقل هو اللي يميز الإنسان أيضا لا يميز العقل لأن العقل الحقيقة معناه الرب واللي يعقلها وتوكل يعني ايه ربطها فتحرك ايه العقل معناه ربط الانسان بالاسباب التي تعود عليه بالخير ودفع الاسباب التي تعود عليه بالشر. فلن يسمى عاقل من يحرص على الشر لنفسه. ان الواحد يحط نفسه في السياره والمسلول فقد عقله. ليه؟ لانه يطلب الاذى لنفسه. انما العاقل هو الذي يطلب الخير لنفسه. وان كان عقله محفوظ في فهم الخير يعني مش شرط ان هو يكون على قلب لكن هو بيعتقد ان ما يفعله قلب والا لا يكون عاقلا ممكن يدري اللي بيعمل الخلق لكن هو نفسه معتقد انه بيعمل خير والا لا يستني الى الخلق. فكل واحد بيعتقد ان ما عليه خير ولذلك سمي عاقلا. طيب يبقى كل انسان حريص على نفعه ودفعه ما يضره. الا ترى هذا الوصف نقيب الكائنات يعني هذا تجربة عمليه نمله ضعها في طبق وضع نقطة ماء خفيفة بالطبق نقطة واحدة وانظر إلى النملة عندما تقترب عن الماء إلى الماء تبتعد عنه من الذي علمها ذلك؟ تتكلم يدرس عوامل الاتزان ويقين لا تخرج مع السيارات ولا حد عنده السيارات ولا تدور في هذا السيارات ازاي يدرس عوامل الاتزان ويظبط سيرته مع الطول والعرض ومسافة الشرطة والمياه ويدرس عوامل كلها كلمة جوية ويراعي من الجو لا يتحمل الثورات يختلف. انما ممكن يكتب في الجو يعني لا يتحمل الثورات ممكن الشخص يقول لك يلا توكل على الله. لكن النهايه ممكن الثوره تقع والناس تموت واشياء من هذا القبيل. لكن سبحان الله يبقى كل الانسان يدرك العقل بالاضافه الى اشياء اخرى. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني لما ذكر السماوات والارض والجبال ذكرها على انها عاقله وسنثبت ذلك بالدليل. قد نطيل الامر عليكم بعض الشيء يعني فمعليش تحملوها. من ذلك ان الله تبارك وتعالى بين من الدلاله العقليه انه يستحيل ان يكون الاله اكثر من واحد. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه الاله اذا لذهب كل اله لما خلق ولا على بعضهم على بعض الى ان يصل في النهايه الى اله واحد وما سيغه مخلوق مرفوض لان لو كانوا اثنين اختلفوا اي اللي هيحصل هيبقى في الراجل المخلوق قوي وضعيف لان لو كانوا اثنين اقوياء يبقى اي واحد هيريد شيء والثاني يريد عكسه لا يمكن ان يتم ان يتم الا بمسارعه فالاقوى يغلب الاضعف يبقى الاقوى اله والاضعف مخلوق اذا سيعود الكون كله الى اله واحد وما سواه صابع مرغوب مقهور له سبحانه وتعالى. طيب اذا كان الامر كذلك كم من انسان يقبل الشرك من ناحيه العقل ويدعي انه من اعقل الناس ملايين. لكن لما ذكر الله رأي السماوات والارض والجبال في مساله الشرك ذكر غير هذا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات يتفطرن به وتنشق الارض وتخر الجبال هزا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا. يعني المخلوقات من حولنا ترفض الشرك وجعداء وانما ترتل التوحيد والوحيد الذي يشرك بالله ويبرر ذلك العقل يقول لك نحن فقدت الوجود نحن مش عارف متطورون نحن وصلنا الى القمر نحن وصلنا الى المستوى والى غير ثالث من ثواب. طيب العقل يمنع ذلك تقبلونه سيد العقلاء المخلوقات ذكر الله انها تأبى ذلك. وبعدين كما يقول القائل ان الانسان تميز بين اجتماعي يقيم امما وحضارات وله المجالس والوزارات فيقيم المؤسسات والشركات وبقية المخلوقات همجية عشوائية لا فكرة لها ولا رؤية القرآن ينفي ذلك تماما، فقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. سبحان الله. أمم، بل عندها من القوانين والنظم ما لا يمكن لأحد فيهم أن يخالف ذلك. لكن عندنا شوف واحد كده يكون جاب المفكرات هذه حيلاقي 60 نفرة و 50 ألف محامي يطلعوه القضية براءة وهو قاتل النفس يسجل في أرواح الله. الإنسان عنده إليه إشارة بالقانون يقدر يشوف وسطة يخرب المأزق إلا ما عنده إلا إيش الكلام ده. وإن الحيوان كلما تقدم العلم يزداد حيرة في صنع الله وفي خلق الله. لا ينفع يبقى متكلم ولا ينفع يبقى عاقل ولا ينفع ان هو اجتماعي عشان نقول ده الوصف اللي بينه وبين سائر المخلوقات. فاقر يقول لك بس يبقى مكلف وعابد. ان كان مكلف وعابد فليس هو فقط المكلف والعابد، بل كما سنرى بعد قليل من الوصف يشترك فيه جميع المخلوقات. وحتشوف انت بعد قليل هذا الوصف. لكن على الايجاز اذا نظرنا الى الايه، ما هو مخلوق مكلف وعابد. هل لما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يبدا الانس بسبيع وسبيع الانسان؟ لا، ما بقيت المخلوقات برضه تعبد، بل هي اكمل في العباده. لكن لو انت نظرت مثلا لايه دي الايه بتقول لحد: الم ترى ان الله يسجد له. السجود معناه منتهى الكون على الكيفيه اللي تلقت الشاهد. يعني احنا السجود عندنا ان ترعى جبهتك بالتراب، لكن السجود عند النمل وعند الطير وعند الجبال يكن يكن الله اعلم، لكن عنده كيفيه لامام السجود وشكل معين يؤديك لكي يكون ساجدا الله اعلم به. اذا لم ترى ان الله يسجد لا اقرا ما يكون عبده من ربه وهو ساجد. لم في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم، وهذه الشمس هتقول ازاي منتهى الخضوع والطاعة الرب العزة والجلال ومنتهى القرب من الله على كيفية يعلمها الله. لأن ورد في حديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عند غروب الشمس: أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن للسجود فتسجد تحت عرش الرحمن. فظلوا ساجدا إلى أن يصلى خروجي من المشرق فتخرج من المشرق. هكذا في كل يوم الى ان ياتي اخر يوم يقال لا تخرجك المغرب فتخرج من المغرب. واحد يقول لك ايه افسرها ازاي خطير علم الحديث؟ والعلم الحديث لا يمنع، لان احنا عارفين علم الحديث في منتهى وصل الى ماذا؟ في ان القمر يدور حول الارض والارض وما يدور حولها يدور حول الشمس دوره كل فان للشمس، والشمس وما يدور حولها يدورون في فلك اخر ينقطع العلم الحديث عن ان يصل الى هذا الكوكب او هذه المجره في بدايتها او في نهايتها. فادعاء تكذيب حديث النبي عليه السلام من ابي علم حديث ولم عرفنا لم يثبت عكس ذلك، انما هو ان تقدم اكثر واكثر سيثبت ذلك لان يكون ابعاده متراضيه. فسبحان الخالق. طيب، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والجواب كل ذلك في أن المستغرقة لجميع الجنس، يعني مش البعض يسجد البعض، هو الجنس يبقى كله، يعني مش البعض هيسجد الشيء، لا لا كله يسجد. ولما جاء من الإنسان قال وكثير من الناس مش كله، يبقى هم أكمل وأفضل منا في العباد. يعني تقديم الوقت اللي موجود فينا مش موجود فينا. هنا يبدأ الموضوع ينظر إلى هذا الكلام لأنه خطير جدا في بناء الحياة. فأنت كرجل مسلم تقدر تبقى في الحياة نظرة أخرى تحس فيها بطعم الإسلام وطعم التوحيد وقيمتك أنت كرجل عاقل. لا تجد هذا كما تريد أبدا، لأن القرآن يوضح الأمور ببيان لم أجد بيانا كما وضح الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع. فلننظر في هذا الأمر في بيانه. البداية حقيقة منين بقى في الحديث عن الكلام؟ البداية من نشأة المخلوقات. ربنا يقول: لا أشهد من خلق السماوات والأرض ولا خلق أيه أنفسهم. طيب الوحيد الذي لديه العلم بتفاصيل نشأة الخلق والله، أخبرنا أن السماوات والأرض قبل وجودها على هذا الحال كما ورد في الأدلة هي سبع سماوات والأرض ثابتة مستقرة فوق الجبال والنجوم من فوقنا والإنسان هو المستفيد من حوله كالكائنات. قبل أن تكون الأرض على هذا الحال وقبل خلق الإنسان لم تكن السماوات والأرض عدد، إنما كان لها وضع سابق. الوضع السابق قال الله تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رفقا. يبقى كانت السماوات منبوءة الأرض، ما كانتش عن أي أدب، كان لها وضع سابق. السماوات كتلة واحدة مع الأرض، ما كانتش السماوات هي فيه السماء أي ما على الأرض. فالكتلة اللي كانت لازمة في الأرض إيه؟ وضحها كل كتلة. ثم استوى إلى السماء وهي إيه؟ دخان. يبقى كان دخان محيط كثيف محيط بالأرض، والأرض أيضا ما كانتش على الوضع اللي احنا عليه. بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال: الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، في الكلام ده قبل ما تبقى سبع سماوات ولا بعد ما بقى سبع سماوات؟ يعني معنى كده ان كان ممكن الارض دي ترى فيها العدد، لا استقرار فيها، فتره الزلازل، فتره البراكين، بحيث يستحيل معها اي حياه للانسان ابدا، لانه لو بنيت عماره وياتي بعد ما قال زلزال يبقى مفيش حياه، يبقى لابد لها من استقرار. فعشان تستقر لازم تتثبت في الجبال ويحصل فيها التغيرات الكونيه التي اخبرنا الله عنها وسنتكلم عنها بالتفصيل. لكن تعالوا البدايه، يبقى قلنا قبل استقرار الارض كانت على هذه الهيئه، ايه شكل هذه الجبال؟ كانت ايه؟ رقا. السماوات مجموعه الارض. طب واحد يقول لك كان قبل السماوات الارض هذه التي ارقا؟ ده سؤال. هل في دليل القران على ذلك او من السنه؟ نعم. لان احنا طبعا مش عارفين ان جلب العقل ما يعرفش الجواب على الكلام ده، اللي ما نعرفوش، انما اللي جاوب عليه ايه؟ الخلف. فاخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم وغير ذلك: كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو لم يكن شيء معه، وهو ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء في الجميع. يعني في جميع الروايات كان عرشه على الايه؟ الله. يعني معنى كده ان كان موجود فيما نعلم قبل خلق السماوات والارض مطلقا، كان موجود العرش وكان موجود ايه؟ كل ده. ممكن واحد من اللي قالوا لك كان ايه اللي قبل العرش؟ وايه اللي قبل الماء؟ الانسان مش هيبطل غير في وقت. وده حاجه مقنعه فعلا، ولا في اللي موجود قبل العرش وقبل الماء؟ هل في اجابه مقنعه تدل على ان في مخلوقات قبل العرش وقبل الماء؟ نعم، ايضا في اجابه مقنعه. الاجابه المقنعه ايه؟ أننا لا نعلم ما قبل العرش وما قبل الماء، فالله أوثق علم البشر عند هذا الحد. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يعني إلا بما بين، فما بين ماذا كان قبل العرش والماء؟ يبقى ناقص عند الحدود. الشيطان مش هيسكت، يقول لك طب ليه اللي قبل كده اللي قبل كده الحدود؟ لا، الله أعلم. خلاص هو هيسكت بقى، لما يعرف يمسك فين الموضوع معاك في كده شوية. طب واحد يقول لك ايه؟ طب هل كان في احتمال لوجود مخلوقات قبل العرش والماء؟ يعني هل كان في مخلوقات موجوده قبل العرش والماء؟ انا ما اقولكش اه او لا، انما اقول لك احتمال. لا اجزم بان كان في مخلوقات ولا اجزم بان ما كانش في مخلوقات، انما اقول لك المثل ايه؟ احتمال. احتمال ليه؟ انا ما اعرفش ايه؟ لما اسالك ايه هي المخلوقات؟ او هل كان في مخلوقات على قبل خلق السماوات والارض او قبل خلق العرش والماء؟ هقول لك احتمال. الدليل على الاحتمال هو ايه؟ قول الله تبارك وتعالى: فعال لما يريد يخلق الله ما يشاء. لما كان الحق تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، هل يخلق ما يشاء بعد العرش والماء ولا قبل العرش والماء ولا قبل البعث؟ ركز معايا، انا عايزين تركيز. ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، اتصف بانه قرر على ان يخلق، قرر على ان يخلق بعد ما خلق ولا قبل ما خلق؟ ها؟ في كل اوقات يبقى اذا لو اراد ان يخلص من اجل قبل عرض والماء ما الذي سيمنعه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى فعال بما يريد، يخلص ما يشاء على حسب ما يشاء وكيف كيف ما شاء، انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له ايه. الكلام ده دلوقتي بس ولا في الاجل؟ في الاجل، لان ربنا بيستجيب عليه اوقات، احنا بنستجيب علينا معارك الاوقات، انما هو يستجيب عليه اوقات. لا ما كانش عاجز وبعدين اكتشف اوصاف كبيره، ده وقت الفصل. يبقى الشخص ضعيف وبعد كده يبقى دكتور ولا يبقى مهندس ولا طبيب، انما قبل كده ما كانش مهندس ولا طبيب. فلما اكتشف الوقت دل ذلك على عجزه بالفصل، فهذا وقت البصر. اما رب البصر فهو على الكمال ليس كمثله شيء، على الدوام له الاسماء الحسنى وله صفات العلو. انما احنا ممكن نتعلم منه اوصاف له سبحانه وتعالى ما نعرفهاش قبل كده، زي ما لك منها يساوي 99 اسماء، حديث النبوي من احصاها دخل الجنه. هل اسماء ربنا كلها 99؟ كم اسم ربنا سبحانه وتعالى؟ لما لك كم اسم لله على رجل الحق؟ قول الله اعلم. ان هذا كم اسم عرف الموت في 99؟ لان ربنا صلى الله عليه وسلم قال في دعائي حديث الطرف اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمت واحد من خلقك او استاثرت به في اسم غيرك. وما استاثر الله به لا يستطيع احد ان يتعرف عليك. نبدا بهذا الموضوع. يبقى عرفنا ان السماوات كانت رقع ودخان منفصل من ايه؟ بالارض. اخبرنا الله ايضا ان تنزيه مخلوقات من يعرفش الدنيا فين؟ الجن كان موجود قبلنا خلقه من النار، لكن تفاصيل نشأته ما وضحهاش ربنا سبحانه وتعالى. ومش محتاجين ان نقول ان تفاصيل نشأة مش هنقولنا شيء ولا هتنفعنا شيء. ليه؟ هنشوف دلوقتي امتى خلقه ما نعرفش، بداية خلقه امتى الله اعلم. وكان في ايضا الملائكة خلقوا من النور، لكن متى خلقه الله اعلم، كيف خلقه الله اعلم. لكن اخبرنا ايضا ان كان في مخلوق من المخلوقات من الجن عومل معاملة الملائكة، وكان بين صف الملائكة عند خطاب الحق تبارك وتعالى. ما فيش دليل، لكن هو كان بين الملائكة. وفي حاجة كمان اريد ان انبه عليها، وهي ان الجن ابن كان مبتليا مكلفا باوامر تكليفية شرعية. زي ربنا نذر حدهم حتى بعد الرسالة، فاضطربنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب منزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى إيه؟ وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا وأن بعد شوية ومن لا يجب داعي الله، أجيبوا ومن لا يجب هذا المتكلم اختيار. ده كان وضع الجن قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يخلق الانسان. يبدا في الموضوع خلق الله الانسان وبين ان الانسان احنا مش عارفين الهيئه اللي كان في بدايه الخلق ايه، اللي كان مخلوق من تراب اتخلق عليه الميز او طين والطين مشفوه او جسم بقى صلصال والجرح اتاثر الى حمق مسدود لازم سواه صوره او تمثال بالشكل اتفق فيه من روحي فاصبح انسان. والظاهر ايضا مما بدا به مثال الحديث من خلال الايات القرانيه ان الله اوقف الذريه بين يديه كالثرب كله كل البشر. ثم بعد ذلك عرض الامانه على السماوات والارض والجبال وهن على وضع الرجع. افهموا معايا، السماوات مبنيه فين؟ في الارض. فلما خلق الانسان خير السماوات وخير الارض وخير الجبال وخير الانسان في امانه. ايه هي الامانه؟ ان يكون واحد من هذه المخلوقات اللي معروف عنها الامان عليها الامانه يبقى امين. طب عشان يبقى امين يعني معنى كده ان ربنا هيعطيه ملك ويكلمه في هذا الملك الى وقت معلوم ثم يسترد امانته مره اخرى. مبدا تفكير الامانه، مبدا قبول الامانه، تبقى تبقى امين. مفيش اجبار،
ولا في ضغط ولا في وقت يقول لا ده رجل من عدن حملت ايه؟ لا وضع تسليم. بس خليكم معايا كده، لما إنا عرضنا الأمانة، العرض ده معناه تسليم ولا إجبار؟ فيش حد ينفع المنبر ساعتها؟ لا، لأن هو ما يقولش إنا عرضنا إلا إذا كان في تسليم، ولا يكون تسليم إلا بإرادة حرة لهذه المخلوقات، تقبل أو ترفض. يعني لو نسأل دلوقتي هل كان ممكن للسنوات تقول لا أو تقول آه؟ كان ممكن السموات أن تقبل الأمانة؟ كان أو لم يكن؟ كان ممكن السموات تقول نعم. هل كان يمكن الأرض أن تقبل الأمانة؟ نعم. كان ممكن الجبال؟ نعم. طب افرض أن السماوات أو الأرض أو الجبال قبلت الأمانة ورفضها الإنسان، ده احتمال. لو إن الوضع ده حصل، إيه المثال هيكون؟ ما هيكونش العالم اللي إحنا عايشين فيه، هيبقى وضع ثاني بقى. الله أعلم به، هيبقى في تغيير كوني كامل في الكون كله. لأن لو السماوات قبلت الأمانة، الإنسان ما هيبقاش الأمين، اللي هيبقى عليه مين؟ السماوات. لكن لذلك لا. هل جبرها أحد على حمل الأمانة؟ لا. هل جبرها أحد على رفض الأمانة؟ لا. ده في تغيير، وده حق يا إخواني، علشان تروح إلى سبيل أمن التغيير. ما ربنا قادر على كل شيء. أنت تستنى الأمانة هيستنى غصب عنك، وأنت ما تستنش ما تستنش. ليه ربنا سبحانه وتعالى خيره بالأمانة؟ أنتوا عارفين ليه؟ عشان العبد. يبقى الكون كله من أوله إلى آخره قائم على الحق والميزان. ولذلك يظهر ما في معنى في قوله تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالإيه؟ بالحق مش بالظلم. فكل مخلوق من المخلوقات قبل أن يجعله على هذا الحال خيره. قال: والسماء رفعها ووضع الميزان. حتى المؤمن لما يدرك هذا الإيمان يقول: ربنا ما خلقت هذا إيه؟ باطلا. إذا مخلوق لعلة وبحق ليس بظلم. إن ممكن السماوات تجي أو الشمس مثلا تقول: يا رب أنت لما خلقتني وصورتني على هذا الحال ومشية بمنتهى الانضباط، أنا إيه ذنبي علشان أقعد أنسى الإنسان يذكر بك طول الليل وطول النهار؟ مفيش إحسان على ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الأمر الكامل كله ليس فقط في الإنسان، لكل المخلوقات. والسماء رفعها وضع الميزان، يبقى من حكمته ومن عدله يبقى في تكيير للمخلوقات. ولذلك الآية دي فيها مبتاع في الموضوع، وفيها مبدأ القول السليم. وشوفوا حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان هو يضع هذه الآية بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عمر ما في واحد هيقول القول السديد إلا إذا كان مكون رأي راشد وعاقل. فالعمر ما هيوصل الرأي الراشد إلا إذا عرف أول شيء ما الذي يميزك عن الحيوان. فهيدور ويدور ويبحث بعقله فيضل، فيجد الجواب السديد في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات. الآية اللي بعدها أقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. خلي بالكم بقى، دلوقتي المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى خيرها في حمل أمانة معينة، لسه ما ظهرتش الأمانة دي إيه؟ هو قال له: مين اللي يقدر يبقى أمين في أرض الله وفي ملك الله بصفة عامة؟ في السماوات هل إيه؟ والأرض هل إيه؟ والجبال هل إيه؟ والإنسان برضه حكمة من الإنسان هل لا؟ في الكل رفض الأمانة حقه. ودل عرض الأمانة خلي بالك على عدة أمور، إن كان موضوعنا مختصر بشدة علشان الوقت وضيق الوقت، يعني ان مش ممكن يتحمل الامانه الا اذا كان مريدا، او يعرض عليه الامانه الا اذا كان عنده اراده يقبل او يروح، وما يبقاش عنده اراده الا اذا كان عنده عقل، لان التخيير بلا عقل لا قيمه له. ما فيش واحد مجنون مش فاهم وما عندوش عقل يقول له: والله انت عاوز تلبس الثوب الاحمر ولا الاخضر؟ اقبلك ازاي؟ لازم يكون عنده ايه؟ تمييز وعقل. وما يبقاش عاقل يميز الا اذا كان عنده علم يكفي للتمييز، لان الناس تتفاوت العقول، ما الناس كلها عقلاء. هل كان عاد واحد سواق مثلا زي واحد خبير في السياره وما شابه ذلك تتفاوت العقول؟ ليه؟ لتفاوت العلم. فالكل عنده عقل. الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئده والفؤاد في العقل. فالعلم حيساوي به الناس، ولذلك تتفاوت العقول على قدر ايه؟ تساوي العلوم، لان العقل ده زي اله بتشعر بالعلم، فعلى قدر ما فيها من العلم ليه فيها النظر والاختيار. تعالوا الباب افرض الانسان رفض الامان، يبقى كده ربنا بيعرض الامان على المخلوقات من يحملها في الكل رفض حقهم، وحيكون في خلق الله يهدى يهدوك وياتي الخلق الجديد ثم ربنا يبدل الكون الى كون اخر. لكن اللي حصل في انه رفض الامانه في السماوات والارض والجبال، واللي حمل الامانه مين؟ الانسان. يبقى اللي حمل الامانه وتقبل امانه الله تبارك وتعالى يستوجب التكريم والرفعه، واللي رفض الامانه ربنا سبحانه وتعالى ما يجبرش على حاله، لا، اللي حصل فيه اللي اتعرض عليه الامانه هنقسمه لنصين، النص الاول اللي رفض الامانه والنص الثاني اللي قبل الايه الامانه. تعالوا الاول النص اللي رفض الامانه، بعد ما رفض الامانه باختياره وارادته يقول ربنا خيره كان، بس ما خيرش الكل ده، يخير مين؟ اللي رفض الامانه بس. قال تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض، يدخل من دون الأرض الجبال، لأن الجبال أقطع الأرض سواء كان في حالها بعد وباء الأوتاد أو قبل كده، هي من دون الأرض كتل صخرية من الأرض. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللإيه فيش من الإنسان، لا يبقى ده تخيير خاص بالرفض الأمانة، ائتيها طوعا أو كرها، شوف رفضت الأمانة قد ربنا هيخيركم ثاني، فلما رفضتم وقلتم سنستجيب لك بلا امانه ولا تكييف من هذا الامر اللي ممكن يبقى فيه تواضع عقاب، لا احنا هنستجيب على طول، طب انا بخيركم تاني بقى تقبلون امر الله تبارك وتعالى فيما يامركم لا تعصوا، تاتي ده معنى فيها طوعا او ايه او ترك، وان كان الامر لصالح من قبل الامانه اللي هو مين؟ قالت اتينا طائعين، فلما قالت اتونا طائعين قضاهن سبع سماوات في يوم، فضل السمع بالارض وعين السماء تمتلئ سبع، ووضع السماوات السبع تحت الماء تحت العرش، يقول لها موضوع ثاني في تركيب مساله الخلق وعلو الله عز وجل على الخلق، يبقى دلوقتي عين السماء سبع سماوات، ثم مهد الارض وثبتها بالجبال، الجبال بقى تكليف جديد انها هتفضل مكه تبخل الارض عشان تمنع الزلازل والبراكين بكل شويه عشان يعرف يعيش، ولسه ما الانسان نفسه ما يعرفش ايه اللي هيحصل، وكل ما حصل ان ربنا خير المخلوقات مره ثانيه. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض فيها طوعا او كرها قالتا ايه اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. وشوف بقى كل الايات ورث القران في وقت خلق الله اشياء من الزنا، زي موسى ألم نجعل الأرض مهادا لمين؟ والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل إيه؟ لباسا، خلق الله فجعل الله سبع سماوات من فوقنا وهيئ الأرض وثبتها بالجبال وجعل النجوم والكواكب على هذا الحال، ثم بين الله ما سيحدث لمن قبل الأمانة. يبقى اللي رفض الأمانة خير كي تقبلون الطاعة بلا عصيان، قال نعم فأطاعوا بإرادتهم طاعة لا عصيان فيها على الإطلاق، سماها الحق تبارك وتعالى في التسخير. شوفوا شوف مبادئ جايين دلوقتي، احنا قلنا المخلوقات نصين، اللي رفض الأمانة ربنا هيئه زي ما احنا شايفين دلوقتي، اللي هو رفض الأمانة، اللي قبل الأمانة مين؟ الإنسان. ماذا فعل الإنسان؟ اقرأوا معايا كده كم آية من سورة البقرة آيتين. قال تعالى اللي حافظين القرآن بقى يفحصوا معايا، شوفوا الترتيب، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا اللي رفض الأمانة، ثم استوى إلى السماء فسواهن إيه؟ ده شأن من رفض الأمانة، وهو بكل شيء عليم، يعني ما حدش عارف ساعتها إيه اللي بيحصل، هو نزل الكلام ده عشان ليه؟ عشان تظهر حكمته. الايه اللي بعدها ايه؟ اللي حمل الامانه بقى، اللي رفض الامانه قال يمشي سبع سماوات والارض ظبطتها وكل تمام، واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، شوف التكريم بقى ده شأن لحمل الأمان. تعالوا شوف ايه معنى كلمة خليفة بقى وربنا سبحانه وتعالى درب الإنسان بإيه. لما حمل الأمانة استخلفه في الأرض، الأرض على وجه الكفر، الأرض دي ملكي مين؟ ما تنساش العملية دي، في ناس مش فاكرين مالهم، ده أرضي وملكي. ففيها وسيستأمنك فيها إلى فترة معلومة، ما سيعطيك من فضل هو له لا لك، وأنت أمين عليه ليس إلا، تفعل فيه ما يأمرك صاحبه، صاحب الأرض صاحب الأمان. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم إليه وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شوف لفظ التكوين التطويل، شوف لما يكون عندك ملك ولا حاجة ولا عندك أرض واسعة، تجيب واحد تطوله تجعل طول في الأرض دي ومالوش فيها حاجة أبدا، ده راعي زي ما رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه؟ عن رعيتك. وطالما فيه أمانة هيبقى فيه كتاب، وانت ما تعرفش صاحب الأمانة هيسترد في أي وقت، المعارف كلها هتظهر، إنما هو مقام عالي إيه؟ لأن ربنا ما ادالوش شيء بسيط أمانة، لا جدلوا الأرض كلها. وهي السماوات من جوه عشان تحفظ الوضع ده. ويمسكوا السماء أن تقع على الإيه؟ على انتقاصا على هذه المهمة. تعالوا شوفوا بقى اللي حصل في الملأ الأعلى فوق. وشوفوا ده فين الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم. أيما تكريم. والله لو أدرك الإنسان دينه على الوجه المطلوب وأدرك معنى الإسلام لعلم أنه من أفضل ما يمكن على الإطلاق أن يعرف أنه إنسان ويعرف تكريم الحق تبارك وتعالى له. لكن شوفوا هنا الجمال هيظهر منه. قال الملائكة يجي جوع الأرض إيه؟ خليفة. أدركت الملائكة السر في تأييد الثاني على هذا الوضع، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لا، ده مش الرد المطلوب. والرد المطلوب خليفة إيه؟ لما قال إني جعل الأرض خليفة يقول أنت ربنا افعل ما تشاء، ده كان الرد المطلوب. إنما الرد اللي هو من غير كده، لأن لاحظوا إن اللي بيقول معاهم إبليس، إبليس بيقدر يشكل الرأي العام، رأي الملائكة، من الخطاب عام، وإذ قلنا للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة، من ضمنه إبليس، فقالوا إحنا نعبدك كنا معصيين، فأنت تستخلف إنسان ممكن إن هو يفسد في الأرض ويكسب الدماء؟ قال له إيه؟ كيف؟ إني أعلم ما لا تعلم. ده كان الرد المناسب يعني. واحد جدا يقول لك مش عارف الملائكة ان هو هيفسد الارض. ويفسد هيكون فاسد. ولاحظوا دي انتم شايفين ده افتخار انهم يعبدون واستحقار للانسان انه ربما لا يعبد. الملك ازاي؟ فلما هيوضح لك العله في انه يقول لهم اسجدوا لادم. شوف ازاي؟ هم لما قالوا لا تجعلوا فيها محكمة نعبد فيها. فيقوم يبتليهم الملائكة كلهم من استثناء وشوفوا العدد اللي جاي. لكن خلينا الأول في المسألة دي، اتعرف الملائكة من الذي أدراه أن الإنسان سيسكنه في الأرض ويسكنه الدماء؟ هذا الكلام ده من الجن اللي كان موجود قبل كده، بس كده برضه يحتاج إلى دليل. اتعرفهم أنهم حكموا بذلك من أبي الجن. لا، الكلام اللي يقال أن الملائكة علمت ذلك بالمعنى الاستخفاف. هو هذا لما استأذنك على شيء بس عامل حسابه، يا تضيع الأمانة يا توفي الأمانة. فإن ضيعت الأمانة ممكن من أجل تضييع الأمانة أن تقتل وتسفك الدماء وتفعل ما لا يتوقعه الإنسان. إيه السبب في قتل الناس أو السبب في قتل الناس واعتدائهم على أنفسهم في كثير من الجرائم؟ المال، الفلوس ضيعوها في الأمانة فأراد أن يستحوذ عليه. فإن واحد يقول اتق الله المسلم ده غلط، الأرض أرض الله وكله هيموت. ساعة ما يلاقي واحد يقول له كده مستموش ضيع على طول، خد بالك ازاي. ولذلك لو ضربنا مثل بسيط، سفر صاحب مصنع نسال وطاق المصنع للعمال اللي فيه وقال له المصنع ده هو تستفيدوا منه واستمتعوا به، لكن انا اللي وجدتكم ولذلك بالك ازاي؟ الله اعلم حبيبته انت. فمن طول الغياب ظنه انه لا يرجع. فعصى الابرم في مصنعه وبدأوا يتكالبون فيما بينهم، يعني الرصاصيات مع بعض، الى ان يقتل بعضهم بعضا وربما يموت جميعا ولا يقتلون شيئا من هذا المصنع. ده طبع البشر. لكن احنا نسمي المثل دي مثل نقص، انما المثل في حق الله مثل كمال. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لما جعل عالم الغيب والشهادة كان الغيب والشهادة بالنسبة لنا، انما هو ما غاب عنا ابدا، فهو من فوق العرش يرانا ويسمعنا ويتابع الانسان في عالم الغيب وعالم الشهادة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى غيب بالنسبة لنا، اما بالنسبة له فهو عالم الغيب وعالم الشهادة. وما استخلفنا في ارضه عبدا منه ان يقوم بملكه، لا، انما استخلفنا ابتلاء منه لنا لكي يتحقق وضع الامان الذي عرضه علينا. وما يقول ولذلك انا اضرب مثل تستظن بعض الاذانين
نضرب مثلا في توضيح مساله الاستخلاف حتى لا يحدث لبسه وذنوب، وان كان الموضوع يحتاج الى محاضرات بس احنا بنختصر على قدر اللقاء يعني مع الكل. يعني ربما هذا نلتقي مرة اخرى فكثيرا بنحاول نوضح اكثر ممكن ما يمكن بالنسبه للموضوع يعني، وقد نطيل بعض الشيء فايضا لا تنزعجوا يعني. بالنسبه لمساله استخلاف الانسان، في استخلاف عن كمال واستخلاف عن نقص. الاستخلاف اللي عن كمال هو المقصود بالنسبة لقوله قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ازاي يعني استخلاف عن نقص وعن كمال؟ نحن نعلم أن الطبيب قبل أن يتخرج يأخذ حوالي سنة امتياز عشان يتدرب فيها، مش كده برضه؟ فتخيل كده مجموعة من الطلاب مع أستاذ الجراح الكبير كل يوم يوريهم الشغل ويبني العملية الجراحية بين أيديهم ينظروا ويتعلموا ويدرسوا. لكن افرض ان هذا الطبيب مرض يوما، استاذ الكبير، وجاء مريض يحتاج الى عمليه جراحيه، فاستخلف افضل الطلاب عنده، قال له انت هتقوم بالعمليه لهذا المريض لانني عاجز عن ان اقوم بها. يبقى هو استخلفه لنقص ام لكمال؟ لعجز. استخلاف يسمى استخلاف عن عكس، لان هو مش قادر ان هو يكتفي بالموضوع. طيب لكن افرض في اخر العام قال للطلاب انا ساتي الى المريض وساكلفكم فردا فردا بهذه العمليه وانا بين ايديكم. القصد من تكليف الاستخلاف ان انا هبتليكم واعمل لكم امتحان. يبقى ده استخلاف عن كمال ولا عن نقص؟ مش عادي. ده هو اقول له مثلا اقول للمحامي يقول للي تحت مين من تحت التنين يقول انا هكلم الصلاويه اكثر معاك عشان اشوف هتترافع كويس ولا لا. فان نجح اديله شهاده يقول له 9% دي على طول، وان رفض يقول له تعيد سنه ثانيه ذاكر اكثر. رقم ثالث يفتح له الباب ثاني، رقم ثالث وده ما ينفعش في الميلاد الاخر. واضح المثل؟ فالله لما استخلفنا قال إنا خلقنا الإنسان المطفئ أمشاج بس. يبقى القصد من الاستخلاف الاختبار. والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى من فوق العرش قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. من فوق العرش يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. إيه؟ قال لموسى ولهارون لا تخافا انني معكما اسمع وارى. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي بكر الصديق لا تحزن ان الله يسمع فقد التوحيد. ليس معنى ان الله جعل الغيب والشهاده انه لا يراني، لا هو يراني لكن نحن لا نراه ابتلاء منه لنا. يبقى استخلاف الانسان عن الله استخلاف عن كمال، لكن هذا لا يمنع ان يكون استخلاف الله عز وجل للانسان ان هو يستخلف جيل بعد جيل، بس الجيل الاول هيموت والجيل اللي بعده يخلفه لنقص الجيل الاول.
يبقى لما ان جعل الله في الارض خليفه اصبح الوضع يشمل معنيين معا، يستحلف الانسان عن غيره في اقصى الانسان لا يضرب عز العمر قد عاد فليجي بعده يخلف، والذي جعلكم خلائف الارض يعني جيل بعد جيل عشان يخلفوا بعض لعبدهم في ان يقوموا طول الحياه ليسلموه. يريد الاستخلاف عن الله عن كمال لان القلب منه ابتلاء واختبار، وبهذا يجتمع كل اقوال السلف الصالح خاصه ولا خلاف بينهم في ذلك. فلا انك ان يسلم خليفه لله في الارض يبقى يقتل معنى النقص، واللي يقول لك ان يسلم خليفه لله في الارض يبقى يقتل معنى الكمال. ايا كان الموضوع ده له وضع ثاني وله كلام كثير يعني، لكن احنا عايزينه نكمل المسيره عشان نفهم الموضوع. هل الملائكه يجي تعمل الارض ايه؟ واحد يقول لك ده مش معنى الملائكه يقولوا الرب ليه؟ أتجعل فيها من يقتل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ما نقدس له؟ ايه اللي يخلي الملائكه تقول مثل هذا الكلام؟ انت نبتدي مع الملائكه ايه؟ فقد يكون المتكلم او المتحدث الرسمي هو نفسه فيه، وعشان هو بيعامل مع بلد الملائكه ربنا نسب الامر ايه؟ الى الملائكه تقول، والملائكه انت هذا فعلا. ولذلك كان الابتلاء الذي لا يتوقعه الملائكه ولا يتوقعه جسدك، انتم مش اعترفتم وجعلتم انفسكم في مكانه عليا من العباده واستحقرتم هذا الانسان. طيب اشهدوا لي في ايه ربنا اراد ان يسجد للملائكه بتجربه عمليه لما علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء الكتب الصادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ايه معنى الخلق. الايه دي السبب محاضره الوحيده عشان كده احنا هنسقطها من الكلام، فنخليها الوقت جاي عشان نكمل المسيره. بس انا عندي يعني رب سبحانه وتعالى لما اعترضت الملائكه ومعهم الجيل قال اسجدوا لادم اللي اعترضت عليه. واحد يقول لك ايه هو السجود يبقى الرب ولا يبقى لادم؟ شوفوا بقى هنا، هل السجود لادم معناه عدم توفير الحق تبارك وتعالى؟ ابدا. ده شده الابتلاء ان ربنا سبحانه وتعالى يكلف العابد الذي يدعي العباده بمثل هذا، لانك لو صادق في محبتك لله وامرك الله تبارك وتعالى بان تقتل نفسك، مش حتى تسجد لحجر او تعظم حجر، لا تقتل نفسك. فإن كنت صادقا في حبك فلتقتل نفسك. بنو إسرائيل لما عبدوا العيد انتوا عارفين كان شرط التوبة ايه؟ اللي عاوز يتوب من بني إسرائيل يموتك. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العيد فتوبوا إلى ايه؟ فاقتلوا أنفسكم. اللي عاوز يتوب يقتل نفسه. تخيل بقى بنو إسرائيل وقت الجن كل واحد يشوف سكينه ولا طوبه يقطع بطنه علشان يموت، وبالفعل قتلوا انفسهم كله موت بعض، كل واحد يموت نفسه بالطريقه اللي شايفها. وبعدما ماتوا قال لهم قوموا فاقامهم واحياهم مره اخرى بين يديك. سبحان الله. طبعا هو قدر على كل شيء، اقتلوا انفسكم لكن اعاد فعل واحد ايه؟ نفسه. وبرضه احنا لما نعظم الحجر الاسود؟ أهوتك لو عظمت حجر لا ينفع ولا يضر بغير أمر الله صار شرك، إنما لو عظمت الحجر الذي أمر الله بتعظيمه صار قربة وتوحيدا للمحبوب. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يبقى السجود لآدم زيادة في القرب من الله تبارك وتعالى وابتلاء. هتشوف الوقت هو ليه بيقول الملائكة تسجدوا لآدم؟ ايه السبب في ان ربنا يكلف الملائكة من ضمن ابليس بالسجود لآدم على وجه الخصوص؟ ده في عدة امور، وشوفوا كمان ربنا سبحانه وتعالى وعدله. اولا تعظيم لهذا الانسان ولمكانته في السجود. الامر الثاني ابتلاء واختبار في صدق ايمانهم لما قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، او مش انتوا بتقولوا كده؟ نفس الوضوح مش حق على الناس اللي يجي مخلوق يسجد لعين الله ولا يسجد يقولوا كده. لان الامر بالثبوت امر تكليفي عليه ثواب وعقاب، فمن سجد فقد صح ايمانه وصدق في قوله ونحن نسبح بحمدك نقدس لك، ومن سجد